الموقع الرسمي للشيخ الدكتور محمود الحثناوي الأنصاري يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، هذا هو الدرس 35 بعد 100 الأولى من شرح كتاب فقه السنة، والكتاب للشيخ سيد سابق رحمه الله، وما زلنا مع كتاب الزكاة، وما زلنا مع الأصناف التي تتوزع عليهم الزكاة. قال المصنف رحمه الله: وفي الرقاب، ويشمل المكاتبين والأرقاء، يعني في الرقاب يشمل المكاتبين والأرقاء، فيعان المكاتبون بمال الصدقة لفك رقابهم من الرق، ويشترى به العبيد ويعتقون. فعن البراء: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار. فقال: أعتق النسمة وفك الرقبة. فقال: يا رسول الله، أوليس واحدا؟ قال: لا، عتق الرقبة أن تنفرد بعتقها، وفك النسمة أن تعين بثمنها. رواه أحمد والدارقطني ورجال ثقات. يعني المكاتب كمن زمان العبيد، يتفق سيد معه، سيده يتفق معه على مبلغ من المال مقابل أن يكون حرا، يعني يقول له أنا عايز يعمل معه مبلغ 50,000، 30,000، 40,000، 100,000، وإذا وصلتني هذا المبلغ تكون أنت حر لوجه الله. ده اسمه إيه؟ عقد المكاتب، هو عبد أصلا، تمام، واتفق مع سيده وكتب كتابا بهذا. ففك النسمة أنك تساهم في هذا المبلغ، تعطيه من هذا المبلغ جزء منه كثير قليل. أما فك الرقبة أو عتق الرقبة أن تشتري العبد، تشتريه ثم تعتقه لوجه الله بفلوسك الخاصة. فرق بين هذا وذاك، ده معنى وفي الرقاب. الرقاب لهم العبيد يعني، تمام. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة كلهم حق على الله عونه: الغازي في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح المتعفف. رواه أحمد وأصحاب السنن، وقال الترمذي: حسن صحيح. أبشر يا صالح، أبشر أبشر، فأنت في معية الله. فثلاثة كلهم حق على الله عونهم: من؟ الغازي في سبيل الله، الغازي في سبيل، في معية الله، الله يعينه، والمكاتب يريد الأداء. والمكاتب في هذا المقصود به العبد الذي كتب، وقلنا بينه وبين سيدك. وقال بعض أهل العلم: من كان عليه دين يريد الأداء فهو في معية الله. حتى أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقترض مع أنه غني وميسور الحال، قرضا يريد به الأداء ليدخل تحت معية الله. شوف الفقه، يقترض ليدخل تحت معية الله. والناكح المتعفف، يعني الناكح الذي يريد الزواج وغرضه من الزواج العفة. فهذا الناكح الذي يريد العفاف ماذا يحدث؟ ماذا يحدث؟ الله يعينه ويساعده ويسر له أمره حتى يتزوج. يلا شد حيلك يا يونس، شد حيلك يا صالح، تبي تتزوج؟ وانت كمان ما اسمك؟ شد حيلك سليمان، تمام. هنيئا لكم معية الله جل وعلا. قال الشوكاني: قد اختلف العلماء في المراد بقوله تعالى وفي الرقاب. فروي عن علي بن أبي طالب وسعيد بن جبير والليث والثوري والعترة والحنفية والشافعية، وأكثر أهل العلم أن المراد به المكاتبون، يعانون من الزكاة على الكتابة. هذا قول الطائفة الأولى. كلام الشوكاني ده، أين قال هذا الكلام الشوكاني؟ في نيل أوضار، تمام. وروي عن ابن عباس والحسن البصري ومالك وأحمد بن حنبل وأبي ثور أبو عبيد، وإليه مال البخاري وابن المنذر، أن المراد بذلك أنها تشترى رقاب لتعتق في سبيل الله، تمام. واحتجوا بأنها لو اختص بالمكاتب لا دخل في حكم حكمه الغارمين، لأنه غارم، وبأن شراء الرقبة للعتق أولى من إعانة المكاتب، لأنه قد يعان ولا يعتق، لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، ولأن الشراء يتيسر في كل وقت بخلاف الكتابة. هذا كلام جيد. يعني نارضة بيقول لك هو أصلا طالما هو مكاتب وكتب على نفسه عهد بينه وبين سيده أنه يعتقه إذا وصل إلى مبلغ مثلا 100,000، لو باقي عليه من 100,000 ريال واحد أو دولار واحد أو جنيه واحد، تمام، ما اعتقى، ما زال عبدا حتى يسد كامل المبلغ. فبيقول لك أنت لو المقصود بهذا المكاتب، ما أنت ممكن منك تعطي له جزء من المال ولا يعتق، لأنه لم يصل إلى إيه؟ إلى إيه؟ الحد المتعاقد عليه، إلا إذا كنت هتديله كل المتعاقد عليه مع سيده، تمام؟ فلكن وفر الرقاب المقصود بأنك تشتري عبيد ثم تعتقهم لوجه الله تعالى. وقال الزهري إنه يجمع بين الأمرين، وإليه أشار المصنف، وهو الظاهر، لأن الآية تحتمل إيه؟ الأمرين، تمام؟ وحديث البراء المذكور فيه دليل على أن فك الرقاب غير عتقها، وعلى أن العتق وإعانة المكاتبين على مال الكتابة من الأعمال المقربة إلى الجنة أصلا، والمبعدة من إيه؟ من النار. هذا كلام من؟ الزهري عليه رحمة الله تعالى. لو هناك أسير مسلم، هذا الأسير لا يفك إلا بالمال، تمام، أو طلب مالا لفكه، فهو أولى من مين؟ من العبد، تمام، فهو أولى من العبد، لأنه في محنة أشد، ولأن في ذلك دفعا لحاجته لفكاكه أسره، فيدخل تحت الرقاب الصنف الثالث، وهو مين؟ فك الأسير المسلم، فك الأسير إيه؟ المسلم. الصنف السادس من أصناف الزكاة والغارمون، وهم الذين تحملوا الديون وتعذر عليهم أداؤها، وهم أقسام، فمنهم من تحملها حمالة أو ضمن دينا فلازمه فأجحف بماله، أو استدان لحاجته إلى الاستدانة، أو في معصية تاب منها، فهؤلاء جميعا يأخذون من الصدقة ما يفي بديونهم. يبقى أولا فمنهم من تحمل حمالة، زي واحد بيصلح بين الناس ودعا واحد عليه مبلغ، يا عمي سامح في المبلغ، انت باقي عليك كام؟ وانا والله باقي ايه لي 20,000 مثلا. يقول له دع 5، يقول له خلاص ودعت 5 بس 15 مش حسيبه، هات يا فلان 15. يقول لك يا والله انا ما معي غير 10. يجي بيصلح بينهم يقول ايه وانا علي ايه 5. هو اصلا يعني ايه ما له ان يتحمل مثل هذا، لكن تحمل، او بيصلح بالناس وكل اللي يجوله اللي ياتي اليه ايه يعمل له عزيمه يذبح له ذبيحه في المشاكل واوا، ويتحمل هو ايه هذه الحمالة أو هذه الحمالة، فهو أيضا ليست في ده صنف من الغارمين. الصنف الثاني استدان لحاجته إلى إيه؟ إلى الاستدانة، يعني اقترض عشان عنده ظروف معينة، وضع معين، كان مطالب بمبلغ، كان أي حال من الأحوال، ده الصنف الثاني من الغارمين. الصنف الثالث من الغارمين، أو في معصية تاب منها، كان على معصية وتاب منها مثلا، يعني بيسرق بيغصب بياخذ عقارة من الناس، تاب أصبح الآن عشان تقبل توبته إيه المطلوب منه يا شيخ محمود صالح؟ يرد المظالم هذه لأهلها، عشان يردها لأهلها نعم يحتاج فلوس وهو ما معهوش، فنعين على هذه التوبة بدفع هذه بعض من هذه دفع الأموال هذه من الزكاة. فهؤلاء جماعة يأخذون ما من الصدقة ما يفي بديونهم. روى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل المسألة إلا لثلاث، لذي فقر مقدع، يعني هو أصلا حيموت خلاص، تمام، أو لذي غرم مفضع، أو لذي دم موجع، هؤلاء يحل لهم المسألة. يعني المسألة أن يسألوا الناس أو يطلبوا من الناس. طبعا الصنف الأول غارمين لإصلاح ذات البين، وهو الذي يصلح بين القبائل المتشاجرة ويلتزم في ذمته مالا عوضا عما بينهما، فهؤلاء يعطون من ماله زكاة ولو كانوا أغنياء، زي الشيخ شريف الهواري في جزاه الله خيرا في اللجنة الشرعية للمصالحات، هذه هو بيحمل نفسه ديون كثيرة جدا ما له أن يتحملها، الألف هذا ده عندي، الألف ده عندي، الخمس ده المفروض، حتى لو هو غني من الأغنياء وعنده مال، هذه الأموال التي يتعملها الشيخ شريف المفروض تدفع من إيه؟ ها، من مال الزكاة. فعن قبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لإيه؟ لأحد الثلاث: رجل تحمل حمالة كالذي تحمل قبيصة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته حاجة اجتاحت ماله، يعني جات نزالة زرع، جات فيها ندوة، مربي شوية فراخ ماتت، تمام، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه: لقد أصابت فلان فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش. فما سواهن من المسألة يا قبيصة فسحت يأكلها صاحبها سحتا. والحمالة ما يتحمله الإنسان ويلتزمه في ذمته لإصلاحه بين الناس. والسداد بكسر السين، والسداد ما تسد به الحاجة، والقوام ما تقوم به حاجته ويستغنى عنه، والجائحة ما اجتاح المال فأتلفه إتلافا، ندوة في الأرض، ندوة في الغنم، ندوة في الماشية، إتلافا ظاهرا كالسيل والحريق أو غيره، أو مرض من ذوي الحجة أي أصحاب العقول والفاقة الفقر. والسحت الحرام، ويسمى سحتا لأنه يمحق يمحق صاحبه. النوع الثاني، تمام، الغارم لنفسه، أي الذي استدان لشيء يخصه، كأن يستدين لنفقة أو أثاث أو علاج أو كسوة أو زواج أو نحو ذلك. ويدخل تحت هذا القسم أيضا من نزلت بهم كوارث اجتاحت مالهم كحريق أو سيل أو هد، تمام. فعن مجاهد قال: ثلاثة من الغارمين: رجل ذهب السيل بماله، ورجل أصابه حريق فذهب بماله، ورجل له عيال وليس له مال فهو يدان وينفق على عياله، وقد تقدم هذا في حديث قبيصة، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله الحديث. ويشترط لهذا القسم شروط: أن يكون فقيرا لا يقدر على قضاء دينه من مال نقد أو عروض عنده، فإن كان يقدر على سداد بعض الدين أعين على الباقي. يقول الشرط الأول يكون إيه؟ فقير لا يستطيع أن يسد. الشرط والمقصود بالفقر العجز عن الوفاء، عجز عن الطمعوش. وإن كان عنده ما يكفيه ويكفي عياله من الطعام والشراب يعني، أو كان عنده تجارة يتجر بها مثلا تكفيه وتكفي من يعولهم، ولا يبقى معه مما يوفى به دين، فهذا يقضى عنه من مال الزكاة أيضا. يعني حتى ممكن يكون راجل تاجر وبيتاجر، بس الباقي من التجارة يدوبه بيكفي هو وعياله، ما عندوش فلوس زيادة يقضي بها الدين، يقضى بها دينه. الأمر الثاني، الشرط الثاني للغارمين لهذا الصنف، أن يكون استدان في غير معصية، تمام، يكون يعني خد فلوس عشان يشرب بها سجاير، استدان عشان يشرب خمرة، استدان عشان يشرب حشيشة، استدان عشان يشرب مخدرات، هذا لا فلا يعاد إذا كان دينه في معصية إلا إن تاب وظهر عليه صدق التوبة، إلا إن تاب وظهر عليه صدق التوبة. ويدخل في هذا المعنى أيضا أي لا يعطى من الزكاة من استدان للمباح إلى حد الإسراف، لأنه يقول وكل واشرب وليه الراجل الوكل غالي عليه، تمام، يريد يأكل كل يوم لحمة ضاني، ها مرتين ثلاثة يأكل ضاني وهو ما يقدرش يعيش من غير الضاني، أو بيأكل عشان يلهب على بطنه، هذا لا يعان، ها تمام، أو كل يوم الثاني يروح لقرية من القرى يأكل فيها، هذا لا يأخذ هذا، ولا يشترط إعطاء المدين دينه، بل يجوز إعطاؤه لقضاء دينه، ويجوز إعطاء الغريم الدائن حقه، خاصة إذا خشينا أن يفسد المدين ما نعطي ولا يقضي عليه، يعني لو إحنا خايفين أن ممكن يأخذ الفلوس ما يسدش فيها الدين، لا نروح لليه صاحب الدين ونعطيه هذه القروش. قال العلماء والحمالة ما يتحمل الإنسان يلتزم في ذمته بالاستدانة ليدفع في إصلاحات البين، وقد كانت العرب إذا وقعت بينهم فتنة اقتضت غرامة فدية أو غيرها، قام أحدهم فتبرع بالتزام ذلك والقيام به حتى ترفع تلك إيه تلك إيه الفتنة الثائرة. ولا شك أن هذا من مكارم الأخلاق، وكانوا إذا علموا أن أحدهم تحمل حماله بادروا إلى معونته وأعطوه ما تبرأ به ما تبرأ به ذمته، وإذا سأل في ذلك لم يعد إيه نقصا في قدره، بل إيه فخرا، يعني حتى لو طلب من أيدي الناس، ولا يشترط في أخذ الزكاة فيها أن يكون عاجزا عن الوفاء بها، بل له الأخذ وإن كان من في ماله الوفاء، ليه؟ إنه هذا أصلا يعني هو مش متحملها لنفسه ولا لبيته ولا لأولاده ولا الشيء لذاته، تمام؟ طيب ده النوع الكام يا عم صالح؟ السادس. النوع السابع تمام. وفي سبيل الله، سبيل الله الطريق الموصل إلى مرضاته من إيه بقى؟ العلم والعمل. وجمهور العلماء على أن المراد بها هنا الغزو، تمام، وأن سهم سبيل الله يعطى للمتطوعين من الغزاة الذين ليس لهم مرتب من الدولة، ناس طوعتهم عندهمش مرتب، تمام، فهؤلاء لهم سهم من الزكاة يعطونه، سواء كانوا من الأغنياء أم من الفقراء، حتى لو كانوا من الأغنياء هم يجاهدون في سبيل الله. وقد تقدم حديث صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة للغني إلا لخمسة، منهم الغازي في سبيل الله، والحج ليس من سبيل الله التي تصرف فيه الزكاة لأنه مفروض على المستطيع دون غيره. ما تقولش أنا عايز أحج ومعيش فلوس حججوني من فلوس الزكاة، لا يجوز، لا يجوز أن تحج من مال الزكاة، تمام، لأن أصل الحج غير فرض عليك أصلا، أنت غير مستطيع، فأنت غير إيه؟ غير مطالب بهذا الحج ولا عم يعني للمستطيع مين ماله الحج ما معهوش خلاص ما زموش، مع زي ما بيقولوا العوام ما معهوش ما يزموش، فلا يعطى الحاج في سبيل الله. هذه احدى مسائل الخلاف بين العلماء اللي هي في سبيل الله، الحج ليس في سبيل الله، والاكثرون على ان ذلك لا يجوز، لان مصرف في سبيل الله عندهم متعلق بالغزاة في سبيل الله، الا ان من العلماء من جوز ذلك بناء على حديث لأبي لاسن الخزاعي رضي الله عنه، قال حملنا رسول صلى الله عليه وسلم على إبل من إبل الصدقة للحج، تمام، وهذا الحديث قابل للتصحيح لشواهده، لكن على هل مجرد حمل شخص على إبل الصدقة للحج هل يسوغ لنا أن نخرج زكاة المال للحج أم لا؟ فجمهور العلماء يرون بأنه إيه؟ لا. ومن العلماء من رأى جواز ذلك، وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنه سئل عن امرأة أوصت بثلاثين درهما في سبيل الله، فقيل له أتحج أتجعل في الحج؟ فقال أما إنه من سبيل الله. ده كلام مين؟ ابن عمر. وقد ذهب إلى جواز إخراج الزكاة للحجاج الإمام أحمد بن حنبل مع تشدده في مذهبه، وشيخ الإسلام ابن تيمية وآخر أجاز بعض أهل العلم، لكن جمهور العلماء على عدم الجواز. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله أما سبيل الله فالأكثر على أنه يختص بمن؟ بالغازي غنيا كان يختص بالغازي غنيا كان أو فقيرا، إلا أبا حنيفة قال يختص بالغازي المحتاج، وعن أحمد وإسحاق الحج من سبيل الله. وقد تقدم أثر ابن عباس، وقال ابن عمر أما إن الحج في سبيل الله أخرجه أبو داود بإسناد أبو عبيد بإسناد صحيح. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وفي سبيل الله مين؟ الغزاة الذين لا يعطون من مال الله ما يكفي من غزوهم، فيعطون ما يغزون به من خيل وسلاح ونفقة وأجرة، والحج من سبيل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ده كلام مين؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. والذي يظهر عدم التوسع في هذا الباب، لأن المراد في الإباحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حال صحته، إنما هو متعلق بالإركاب والحمل على إبل الصدقة، لأن ربنا هو كان صحيح قوي بس النبي حمله على إبل الصدقة، فليقتصر على ذلك ولتكن المساعدة ببعض المال لتذاكر السفر مثلا، إذ الحج إنما إيه؟ فرض على المستطيع، والله أعلى وأعلم. تمام. يقول في تفسير يجوز الصرف من هذا السهم على تأمين طرق الحجاج وتوفير المياه والغذاء وأسباب الصحة للحجاج، إذ لم يوجد لذلك مصرف آخر وفيه وفي سبيل الله، وهو يشمل سائر المصالح الشرعية العامة التي هي ملاك أمر الدين والدولة، وأولاها بالتقديم الاستعداد للحرب بشراء السلاح وأغذية الجند وأدوات النقل وتجهيز الغزاة. تمام. وتجهيز الغزاة، ولكن الذي يجهز به الغازي يعود بعد الحرب إلى مين؟ إلى بيت مال المسلمين، لا يأخذه الغازي، لأن طالع هذا التجهيز خرج من إيه؟ من إيه صالح؟ لا، خرج من الزكاة، لكن يعود إلى بيت المال إن كان مما بقي كالسلاح والخيل وغير ذلك، لأنه لا يملكه دائما بصفة الغزو التي قامت به، بل يستعمله بل يستعمله في سبيل الله ويبقى بعد زوال تلك الصفة منه في سبيل الله، بخلاف الفقير والعامل فيها والعامل عليها والغارم والمؤلف وابن السبيل، فإنهم لا يردون ما أخذوا بعد فقد الصفة التي أخذوا بها. ويدخل في هذا عموم إنشاء المستشفيات العسكرية وكذا الخيرية العامة وإشراع الطرق وتعبيدها ومد الخطوط الحديدية العسكرية للتجارية. تمام. ومنها بناء البوارج المدرعة والمناضيد والطيارات الحربية والحصون والخنادق، هذا كله يؤخذ من مال الزكاة في باب وفي سبيل الله. ومن أهم ما ينفق في سبيل الله في زماننا هذا وهذه يغفل عنها كثير من الناس، إعداد الدعاة إلى الإسلام، إعداد الدعاة إلى الإسلام وإرسالهم إلى بلاد الكفار من قبل جمعيات منظمة تمدهم بالمال الكافي كما يفعل الكفار في نشر دينهم، ويدخل فيه النفقة على المدارس للعلوم الشرعية. تمام. وغيرها مما تقوم به المصلحة العامة، وفي هذه الحالة يعطى منها معلم هذه المدارس ما داموا يؤدون وظائفهم المشروعة التي ينقطعون بها عن كسب آخر، ولا يعطى عالم غني لأجل علمه وإن كان يفيد الناس به، لكن لو طالب علم فقير يعطى، لو عالم فقير يعطى.
يقول لك والمقصود به الإنفاق من أجل الجهاد، فينفق على المجاهدين وعلى أسلحتهم، ولو كانوا أغنياء فيدخل في هذا المصرف شراء الذخيرة كنا والأسلحة وإقامة المطارات الحربية والنفق على من يدل على الأعداء. وهذا مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة، إلى أن الشافعية والحنابلة اشترطوا أن يكون المجاهدون من المتطوعين الذين لا راتب لهم من بيت المال خزانة الدولة، لكن معهم مرتبات وشقق وفلل وقصور لا يأخذون من هذا، ها، ولهم امتيازات. وأما الحنفية فقد توسعوا في سبيل الله فرعوا جواز الإنفاق في جميع مصالح الخير والبر. دمين الحنفية. وذهب الإمام أحمد والحسن وإسحاق أن الحج في سبيل الله، وهذا ما ذهب إليه ابن عمر وابن عباس، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما قلنا، ومن لم يحج حجة الإسلام وهو فقير أعطي ما يحج به. هذا من حيث الجواز، ولكن على المزكي يراعي الأحوال والمصالح، فقد يكون إخراج الزكاة لعدة فقراءهم في مسيس الحاجة لسد جوعتهم أنفع من إخراجها لفقير واحد يحج بها مع أنه لا يؤاخذ لأنه غير مستطيع. يعني نسيب الناس حتموت بالجوع ونطلع واحد الحج وأصلا أصلا غير مستطيع، أصلا غير واجب الحج عليه. وبناء على هذا القول فلا يصح إخراج الزكاة في بناء المساجد وإصلاح الطرق وطباعة الكتب، بل يكون الإنفاق من ذلك من وجوه أخرى كالوقف والهبة والوصية وغير ذلك. وتقدم أن الحنفية جواز إخراج الزكاة في جميع وجوه البر والخير، وقد أفتى كثير من العلماء في عصرنا بجواز إخراج الزكاة المراكز الإسلامية التي تقوم بنشر الدعوة لمواجهات تيارات الكفر والإلحاد، وذلك بإقامة هذه المراكز وطباعة الكتب ونشرها ونحو ذلك مما ينفع الإسلام، وجعلوا هذا كله في معنى في سبيل الله. وحمل كثير منهم في سبيل الله المصالح العامة التي لا ملك فيها لأحد والتي لا يختص الانتفاع بها أحد، فملكها لله ومنفعتها لخلق الله. هذا والله أعلم. النوع الثامن والأخير من أنواع أصناف الزكاة وابن السبيل. اتفق العلماء على أن المسافر المنقطع عن بلده، منقطع عن إيه؟ بلده، يعطى من الصدقة ما يستعين بها على تحقيق مقصده، إذ لم يتيسر له شيء من ماله نظرا لفقره العارض، واشترطوا أن يكون سفرة في سفره في طاعته أو في غير معصية، واختلفوا في السفر المباح. والمختار عند الشافعية أن يأخذوا من الصدقة حتى لو كان السفر لإيه؟ للتفريج والنزهة والتنزه. وابن السبيل عند الشافعية قسمان، نشوف منهم من ينشئ سفرا من بلد مقيم به ولو كان وطن. النوع الثاني غريب مسافر يجتاز بالبلاد، يعني النوع الأول إنه مش من ابن البلد. النوع الثاني وافد على البلد، سوري عراقي سوداني ليبي، وكلاهما له الحق في الأخذ من الزكاة ولو وجد من يقرضه كفايته، وله ببلده ما يقضي به دين، مع أنه في البلد هناك رجل مبسوط وعنده ما يقضي به الدين، بس هو الآن قطع بالسبل، تعطيه ولا تطالبه بأدائه فيما بعد. وعند مالك أحمد ابن السبيل المستحق للزكاة يختص بالمجتاز دون المنشئ، يعني إيه لو واحد إيه أصلا مجتاز البلد مش أنشأ منها إيه السفر من بلده، ولا يعطى من الزكاة من إذا وجد مقرضا يقرضه، ولو لقي واحد يعطي له قرضه ولما يروح هناك يسده لا يعطى من زكاة المال، وكان له من المال ببلده ما يفي بقرضه، فإن لم يجد قرضا أو لم يكن له مال يقضي منه قرضه أعطي منه من الزكاة. طيب هنا في مسألة مهمة جدا، توزيع الزكاة على المستحقين كلهم ثمانية أو بعضهم أو بعضهم. الأصناف الثمانية المستحقون للزكاة المذكورون في الآية هم الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم والأرقاء والغارمون وأبناء السبيل والمجاهدون. وقد اختلف الفقهاء في توزيع الصدقة عليهم، فقال الشافعي وأصحابه إن كان مفرق الزكاة هو المالك، يعني هو صاحب المال بنفسه أو وكيله، سقط نصيب العامل والعاملين عليه، تمام، ووجب صرفها إلى الأصناف السبعة الباقين إن وجدوا، وإلا فالموجود منهم، ولا يجوز ترك صنف منهم مع وجوده، فإن تركه ضمن نصيبه. ده قول الشافعية. وقال إبراهيم النخعي إن كان المال كثيرا يحتمل الأجزاء قسمه، يحتمل الأجزاء قسمه على الأصناف، فإن كان قليلا جاز أن يوضع في صنف واحد. واحد زكاة ما تؤلاء ألف جنيه نقوله قسمه على الثمانية حتى يطول حاجة قال أحمد بن حنبل تفريقها أولى، ويجزئه أن يضعه في صنف واحد، ولو ضعها في صنف واحد أجزأته. وقال مالك يجتهد بتحري موضع الحاجة منها، ويقدم الأولى فالأولى من أهل الخلة والفاقة. إيه الخلة؟ الأخلاء الأقربون وفاقة يعني ما عندهمش. فإن رأى الخلة في الفقراء في عام أكثر قدمه، وإن رآها في أبناء السبيل في عام آخر خولها إليه. يعني شوف يعني إيه الخلل فين الخلة الخلل، هل الفقراء أكثر حاجة أم ابن السبيل؟ لو كان رأى أن الفاقة في ابن السبيل في الفقراء أكثر يعطي في الفقراء كلها لا حرج. السنة اللي بعدها رأى أن إيه أبناء السبيل أكثر حاجة منها إلى الفقراء يعطيها لمين؟ ابن السبيل. قال الأحناف وسفيان الثوري وهو مخير يضعها في أي الأصناف شاء، وهذا مروي عن مين؟ عن حذيفة وابن عباس وقول الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح. وقال أبو حنيفة وله صرفها إلى شخص واحد من أحد الأصناف الثمانية. طيب سبب اختلافهم ومن شاء الجماعة اختلفوا ليه في الموضوع ده؟ قال ابن رشد وسبب اختلافهم معارضة اللفظ للمعنى، فإن اللفظ يقتضي القسمة بين جميعهم، والمعنى يقتضي أن يؤثر بها أهل الحاجة إذا كان المقصود بها سد الخلة. فكان تعديدهم في الآية عند هؤلاء إنما ورد لتمييز الجنس، أعني أهل الصدقات يعني لا تشركين في الصدقة، فالأول أظهر من جهة اللفظ وهذا أظهر من جهة المعنى. يعني كان المقصود به. طب ليه عدد الثمانية لما هو مش هيوزعها الثمانية؟ هو عدد على الثمانية قال لك عشان يبين أصناف من يستحق الزكاة، ما هو عدد عشان من أجل أن تعطيهم جميعا، لا هو يعدد من بينه من أجل أن يبين مصرف الزكاة، وليس من أجل أن تصرف زكاتك في إيه في كل هذه الأصناف. ومن الحجة للشافعي ما روى أبو داود عن الصدائي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه من الصدقة، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله لم يرضى أن يحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو، فجزأه ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك. يعني ده اللي بيستدل به الشافعي على أنها تعطى للأصناف الثمانية. بيقول له أنا عندي صدقة أجزاء على ثمان تصنف لفظ الحديث، تمام، وإن كان الحديث ضعفه البعض. فإذا كنت واحد من الأصناف الثمانية أعطيتك، إن لم تكن واحدة من هؤلاء الأصناف لا أعطيك، تمام. دي حجة الشافعية. ترجيح رأي الجمهور على رأي الشافعي قال في الروضة الندية، وأما صرف الزكاة كلها في صنف واحد فهذا من المقام خليق بتحقيق الكلام. والحاصل أن الله سبحانه وتعالى جعل الصدقة مختصة بالأصناف الثمانية غير سائغة لغيرهم، واختصاصها بهم لا يستلزم أن تكون موزعة بينهم على السوية ولا أن يقصد كل ما حصل من قليل أو كثير عليهم، بل المعنى أن جنس الصدقات لجنس هذه الأصناف، يعني الصدقات لأصناف دي، فمن وجب عليه شيء من جنس الصدقة وجب في جنس الأصناف. يعني أعطيت لواحد من الصدق من أصناف دي خلاص سقط عنك الأمر، فقد فعل ما أمره الله به وسقط عنه ما أوجبه الله عليه وهو الزكاة. ولو قيل إنه يجب على المالك إذا حصل له شيء تجب فيه الزكاة تسقيطه على جميع الأصناف الثمانية على فرض وجودها جميعا لكان ذلك مع ما فيه من حرج والمشقة، هي تقصيدي على جميع الأصناف، يعني توزيع على الأصناف الثمانية. قال لك ده يبقى فيه حرج ومشقة أصلا، بل هو مخالف لما فعله جميع المسلمون لما انتفع لما انتفع كل صنف بما حصله، ولو كان نوعا واحدا فضلا على أن يكون عددا. إذ تقرر لك هذا لاح لك عدم صلاحية ما وقع منه صلى الله عليه وسلم تمام من الدفع إلى سلمة بن صخر من الصدقات للاستدلال بها، ولم يرد ما يقتضي إيجاب توزيع كل صدقة على الجميع الأصناف. هات لي دليل يقول لك لازم كل زكاة توزع على كل الأصناف يا إما إيه لا تقبل منك. وكذلك لا يصلح للاحتجاج حديث أمر صلى الله عليه وسلم لمعاذ أن يأخذ الصدقة من إيه أغنياء أهل اليمن ثم يردها إلى إيه فقرائهم، لأن الفقراء دول إيه صنف واحد من إيش من الثمانية ولا يا شيخ مجدي تمام، ويردها في فقراء، لأن تلك أيضا صدقة جماعية من المسلمين وقد صرفت في جنس الأصناف. وكذلك حديث زياد ابن الحارث الصدائي، وذكر الحديث المتقدم ثم قال لأن في إسناد عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وضعيف الإفريقي هذا، وقد تكلم فيه غير واحد، وعلى فرض صلاحيته للاحتجاج لو كان المراد تجزئة الصدقة نفسها وأن كل جزء لا يجوز صرفه في غير الصنف المقابل له لما جاز صرفه نصيب ما هو معدوم من الأصناف إلى غيره. يعني نفصل مثلا قلنا لا دول ما مثلا عندي 8000 جنيه زكاة مالي وكل صنف له إيه 1000، طيب النهاردة في صنف مش موجود ممكن يكون العامل عليها لأنه هو صعب يوزع بنفسه ده صنف، ممكن يكون أو في سبيل الله في جهاد فيش غزو، يبقى لو قلنا لا لازم كل الجزء ده يتوزع في الجزء في المكان الوضع له، يبقى مش حننقل إيه الجزء ده إلى صنف آخر. وحملنا ظاهر دليل، يبقى كده الجزء بتاع سبيل الله أو الجزء بتاع العاملين عليها مش هوزعه على الباقيين، يبقى هعطله
سبيل الله
اللفظ مشترك، هعطله هنا
سبيل
الله اللفظ مشترك، وحتى اللفظ مشترك ما فيش، لا انا اخذت بظاهره الغزو، يبقى انا هعطل اعطى بلاش العاملين، انا هوزع بنفس صاحب المال لست من العاملين، يبقى هعطل الجزء بتاعي العاملين مش هلاقي ومش هينفع، لا يجوز انقله الى ايه صنف اخر. لو أخذنا بالرأي بيقول لك لا يجب أن توزع على الأصناف إيه كل يوم، وهو خلاف الإجماع من المسلمين، وهذا مخالف للإجماع. وأيضا لو سلم ذلك لكان باعتبار مجموع الصدقات التي تجتمع عند الإمام لا باعتبار صدقات كل فرض، فلم يبقى ما يدل على وجوب التقصير على الجماعة كلها المجموعة كلها، بل يجوز إعطاء بعض المستحقين بعض الصدقات وإعطاء بعضهم إيه بعضا آخر. نعم إذا جمع الإمام جميع الصدقات أهل قطر من الأقدار وحضر عنده جميع الأصناف الثمانية كان لكل صنف حقه في مطالبته بما فرضه الله، وليس عليه تقصير ذلك بينهم بالسوية ولا تعميمه بالعطاء، بل أن يعطي بعض الأصناف أكثر من إيه؟ بعض الأخر يجوز ممكن يعطي الفقراء أكثر من العاملين، يعطي العاملين أكثر من الفقراء، يعطي ابن السبيل أكثر من الفقير أو العكس، تمام. وله أن يعطي بعضهم دون بعض إذا رأى في ذلك صلاحا عائدا على مين؟ على الإسلام وأهله. مثلا إذا جمعت لديه الصدقات وحضر الجهاد وحقت المدافعة عن حوزة المسلمين الكفار أو البغاة، فإن له يؤثر صنف المجاهدين بالصرف، وإن استغرق جميع الحاصل من الصدقات، وهكذا إذا اقتضت المصلحة إثار غير المجاهدين. يبقى الموضوع يرجع حسب المصلحة والمفسدة. طبعا لو الأعداء هجموا على أمة الإسلامية وأصبح الآن مدافعة هؤلاء الأعداء واجبة، يجوز أن نصرف جميع أموال الزكاة في الدفاع عن مين؟ عن هذه البلاد، ودفع المجاهدين وتزويد المجاهدين بالمال والعتاد والسلاح والطعام والشراب وإلى غيرها من هذه. فممكن أصرف أموال الزكاة في اللحظة دي في الفترة دي في المكان ده، أو ممكن لما يبقى في موضوع تاني مثلا الناس هتموت من الفقر أو بتموت من الفقر، يبقى ممكن نحط جانب الزكاة كله في مين؟ مع هؤلاء الذين يموتون بالفقر ومن أجل سد حاجة مين؟ الفقراء. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم.